أحمده ونحيه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في مناقشة بحث حد الإسلام وحقيقة الإيمان، وقد انتهينا إلى وجود بعض الجوانع التي قد تحول دون الحكم بالكفر على من دخل في الإسلام وسبق له الإسلام وأتى بما يخالف مقتضى هذا العهد، لكن له لا يفعل ذلك الشيء عامدا أو مستحلا، وإنما يفعله إما جاهلا أو متأولا أو مكرها. فهذا بعض الأعذار التي قد تحول دون الحكم على هذا الإنسان ببطلان عقد الإسلام. وكاتب البحث حينما يحاول أن يستوفي هذه الشروط أو الأركان، أركان حد الإسلام وحقيقة الإيمان، فالفرق في المنهج الذي يعني عليه أهل العلم ودون المنهج الذي ارتضاه في بحثه، هو أن العلماء يعني يستعملون القاعدة المعروفة، وهي أن البريء أو المتهم بريء حتى تثبت إدانته. عامة من يأخذون في قضية التشهير يعكسون هذه القاعدة المنطقية ويقولون إن البريء متهم حتى تثبت براءته. فما دام الإنسان دخل في الإسلام بالشهادتين والإعلان عن ولاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وصلت له عقد الإسلام بنطقه بالشهادتين، حينئذ يصبح الأصل في هذا الإنسان أنه مسلم، فهذا هو الأصل. أما الفريق الآخر ممن يحاول منح الكافر فإنهم يرون أن الإنسان لا يحكم له بأصل الإسلام حتى يستوفى منه هذه الأركان التي حددوها والشروط التي وضعوها. فإذا المنطلق مختلف، نحن نعتقد أن هذا مسلم وننظر في أفعاله على أساس يعني أن الأصل فيه الإسلام، أما هم فيرون الأصل فيه الكفر، ولذلك يعني يتحققوا في المنهجين قول الشاعر: صارت مشرقة وصرت مغربة شتان بين مشرق ومغرب. نقشنا من قبل أحد هذه العوارض التي تحول دون الحكم بالكفر على المسلم إذا صدر منه فعل الكفر، فذكرنا عذر الجهل وعذر التأويل. العذر الجهل تكلمنا عليه بالتفصيل وطبقناه على العبادة والنسك والحاكمين أو العبادة والولاية والحاكمين. كذلك تكلمنا في قضية التأويل، تكلمنا في الجهل، وإن شاء الله بالجهل سوف نعطي مزيدا من التفصيل فيه بعد الصلاة لشدة الحاجة إلى التفصيل فيه. ثم تكلمنا عن التأويل، واليوم نتكلم على أحد هذه الاعتبارات وهو عذر الإكراه. فهذا العارض عارض الإكراه لا يرد بالنسبة للالتزام المطلق بأصل الدين، يعني من حيث ثبوت أصل الدين لا يعرض المكره في هذه الناحية، لأن أصل الدين هو ماذا؟ هو أن يعقد الإنسان قلبه على الشهادة لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فعقد القلب على الشهادتين وإعلان ذلك عند القدرة، هذا هو أصل الدين. فإذا وجد الظروف بقي أصل الدين الذي هو يعني عقد القلب زي على الشهادة بلا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حالة الظروف الظاهرة المحيطة بالإنسان دون إعلان هذه الشهادة، فهذا الإنسان داخل على أصل الإسلام. إذا عجز عن الإعلان عن هذه الولاء وهذه الشهادة فالعجز عن الإعلان بقي عقد القلب الذي لا سلطان لأحد عليه. ولهذا رأي لم يقبل منه تصديقه يعني برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا التصديق كان مجردا من الاتباع، أيضا كان رأي خائفا على نفسه من قوله إذا أسلم تضيع ملكه. فالالتزام المزمن بالإسلام لا عذر فيه لأحد، ولا يشفع فيه عارض من العوارض. فالإنسان إذا حمل الوعد أو حمله وعيد على ترك الالتزام المزمن بالإسلام كما ذكرنا ذلك من قبل، فهو ممن استحب الحياة الدنيا على الآخرة وهو من الكافرين. لماذا لم يأتي بالالتزام المزمن بالإسلام عن طريق إعلان الشهادتين؟ لكن التطبيق التفصيلي لقضايا أصل الدين وبالذات الثلاثة أركان التي حدها وضعها الكاتب وهي النطق والولاية والحكم، فهذا هو محل العذر بالإكراه عند طرق الإكراه. هذه هي التي يكون فيها عذر بالإكراه في باب النطق أو الحاكمية أو الولاية، لكن الالتزام بأصل دين الإسلام لا يعذر فيه الإنسان بالإكراه. فهل هرقل كان معذورا عند الله لأنه كان مكرها أو في معنى المكره من قوله خشي أن يضيع ملكه؟ كلا، هذا ليس إكراها، لكن هذا استحب الحياة الدنيا على الآخرة، ومع أنه يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق، لكنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وعد يعني هذا الإكراه كما فهمه هو عذرا له، أو بتعبير آخر أصح هو قدم الدنيا على الآخرة، مع أنه لم يلتفت بضمان الرسول صلى الله عليه وسلم له بالسلامة في قوله أسلم فاسلم. هو لو كان عنده يعني تقوى معنى هذه العبارة لأقدم على إعلان إسلامه والانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم دون ما نظر في هذه العاقبة، لأن الرسول ضمن له العاقبة فقال له أسلم فاسلم، وهو لم يلتفت إلى هذا الوعيد واستحب الحياة الدنيا على الآخرة، ولا يعد معذورا بالإكراه لأنه لم يعلن التزامه المجمل بدين الإسلام. في باب النطق نجد أن فروع عرض إكراه أمر نادر، نادرا ما يقع إكراه في جانب النطق. لماذا؟ لأن العبادات في الغالب النطق في غالب الأحوال هي عبادة فردية وتوجه شخصي لا مصلحة لأحد في منع غيره منه أو حمله عليه. فمن ضمن لاحتفال النطق في الغالب يكون هذا بمحض اختياره، تفسيره في العبادات يكون بمحض تفسير من نفسه هو، لا من إكراه، يعني لا بإكراه لأحد عليه. لكن على أي الأحوال إذا وجد إكراه في ذات النطق والعبادة إذا كنت بالوقوع هذا فلا شك أنه يجب اعتبار هذا العذر بلا نقاش وبلا جدال. أما الأثر الموقوع والذي يحكى في كثير من الكتب على انه حديث يعني صحيح، حديث طارق بن شهاب في قصه الرجل الذي دخل النار في ذبابه، قصه الحديث دخل رجل النار في ذبابه ودخل رجل الجنه في ذبابه، وذكر في هذا الاثر يعني تفصيل ذلك، وهو ان هذين الرجلين مر على قوم يعبدون وثنا فقالوا لاحدهما قرب ولو ذبابا فأبى، قرب ولو ذبابا فأبى فقتلوه، فدخل الجنة بسبب ذبابا لأنه استنكف على أن يعبد غير الله أو يتقرب غير الله حتى ولو بأن يقرب ذبابا. أما الآخر فلما رأى الأول قد قتل فقرب ذبابة لهذا الوثن فدخل النار في ذبابة يعني بسبب ذبابة. فهذا الحديث أولا ليس هو حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أثر موقوف عن سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وعلى أي الأحوال حتى لو كان هذا الحديث صحيحا فكما فهم بعض العلماء قالوا إن العذر بالإكراه هو من خصائص هذه الأمة المحمدية، الأمة المحمدية اختصت بالعذر بالإكراه. استدلوا من هذا الأثر وهو أن هذا الرجل الذي قتل بسبب الذي يعني قرر دخل النار في جبارة سبب أنه قررها الوثل، هذا كان يمكن أن يكون له عذر لأن هذا إقرار إن يقتلونه من يقرر بذلك، فهو قرر بذلك. فلو كان عذر بالإقرار عذرا في هذا الدين اللي كان أو في هذا الشريعة التي كان ينتسب إليها لعفي عنه، لكنه دخل النار، فمعنى أنه كان واجب عليه أن يسترتك ويصبر ويثبت حتى ولو قتل، لكنه يقرر بذلك لهذا أن لم يكن عندهم عذر بالإقرار. فهذه القصة يعني توجهنا لأحد إخوانينا، أحد الإخوة من بعض البلاد كان سافر إلى تقريبا تايلاند أو تايوان، يعني بلدة في شرق آسيا، واشتهى فيها جدا العدد الأوثان والأصنام. ف يعني أتى القوم ودخل الترك وكان معه زوجته يعني أخت مجلبة ومقرة، فالناس ظنوا أن الإله بتاعهم تجسد في صورة ثانية من المرأة اللي راح جربها، فظلوا يسجدون ويركعون ويعتبرون أشياء، يعني هذا استطراد مني لأبين أن هذا الظلام الذي فيها هؤلاء الناس. ثم أراد هذا الأخ أن يستخف ابنهم عليه من الشرك والوثنية، فالأصنام موجودة، أصنام الآلهة التي يعملونها، فأتى إلى أحد هذه الأصنام ويعني بال عليه، فصار ذكره وأرادوا قتله غيرة وانتصارا لإلههم هذا، وقال من فعل هذا بآلهتنا. فالحاصل انه يعني قبض عليه وقالوا اما يقتل واما يعني ترضي الى هلك، وان يقرب له يعني لو الفعل يسير لابد يقرب قربان الالهه حتى واما القتل لا تخلاص ثلاث وقت. وصارت ازمه يعني سياسيه كبيره وتدخلت دوله هذا الشخص الى ان غلط عليه فعلا في النهايه واضطر ان يقرب شيئا يسيرا لهذا الوثن. على اي احوال ليس الان مقام مناقشه يعني سلوك الاخ وتصرفه لهذا، فان كان الامر كيشتهي ليس هذا التصرف يعني كان ينكر باللسان عليهم حتى لا وانزل الامر الى ان يقع في مثل هذا الشيء الشنيع. على اي احوال اشتهي ان في هذه الامه تعبر الامه بالاخرى، هذه من الاثار والاغلال التي كانت على عقب لنا ووضعها عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الادله على ذلك قول اصحاب الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فالنفي بالتأكيد يدل على انتفاء الفلاح عنهم تماما، وأنهم لا يظهرون بالإكراه، لأن أنهم أرغموهم على أن يظهروا العودة إلى ملتهم بالإكراه فلا تشك هذا شجاعتنا يكون عمرا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما هذه الأمة في شريعة أصحاب الكهف فلم يكن لديهم عذر بالإكراه، ولذلك نفوا عنهم الفلاح إن هذه العبادة ما كانوا عليه، نفوا عنهم هذا الفلاح أبدا. هذا المعنى ذكره العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في تفسير قوله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم يرد لعودة إلى الكفر ولن تفلحوا إذا أبدا. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة، لأن قوله عن أصحاب الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ظاهر في إكراههم وعدم طواعيتهم، فالعلماء لم يكرهون العودة إلى هذه الملة ولا يطوعونهم في ذلك، ومع هذا قال عنهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فدل ذلك على أن الإكراه ليس بعذر، ويشهد بهذا المعنى حديث طارق بن شهاب الذي مثل النار في ذباب قرره مع الإكراه للخوف من القتل لأن صاحبه الذي امتنع أن يقرب ولو ذبابا قتلوه. ويشهد له أيضا دليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة من قوله أو في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإنه يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم تجاوز لي عن أمتي، فليدل على من خصائص هذه الأمة مفهومه أنه لم يتجاوز عمن عدا أمته من الأمم، فهذا هو أنه بمفهوم الخطاب يعني أو يعني بدليل الخطاب ومفهوم المخالفة يفهم أن من عدا هذه الأمة المرحومة الأمة المحمدية لم يكونوا يظهرون لا بالخطأ ولا بالنسيان ولا بالاستكرهون عليه، فيفهم منه أن غير أمته من الأمم لم يتجاوز لهم عن ذلك. يقول هذا الحديث وإن أعله الإمام أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء حديثا وقديما قديما وحديثا بالقبول، وله شواهد ثابته في القران العظيم والسنه الصحيحه. اما هذه الامه فقد صرح الله عز وجل بعذره بالاكراه في قوله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولكن من شرح الكفر صدره، فالانسان لا يكفر ولا يخرج منه الا اذا انشرح صدره بالكفر، بل الكفر انشرح به صدره. لكن المسلم مكره في قلبه عامل بالايمان، قلبه مطمئن بالايمان، ولكن تحت ضغط الاكراه وقع في شيء من مما ينافي هذا الايمان فقط بعذر الاكراه. لكن لا طبعا لا عذر باكراه يتحول القلب، لان القلب لا سلطان لاحد عليه، انما السلطان قد يكون على الفجر وعلى الظاهر. اما القلب فالقلب ظل مطمئنا بالايمان راسخا ايمانه مع مخالفه ذلك عليه الغريب. فهذا فيما يتعلق بباب النطق، باب العبادات. فالنطق كما نقولنا هذا ينظر ان يقع في عذر بالاكراه، حتى في اغلب دول الكفر في هذا الزمان بما فيها الدول الإسلامية التي انحرفت ووقعت في وحدة ووحي العلمانية المرشدة. حتى هؤلاء في باب النطق والعبادة لا ينازعون الإنسان في أن يعبد ربه كما شاء، ما دام هذا الأمر الدين أمر شخصي لا ينعكس في علاقته بالآخرين، ولا يحاول أن يظلم المجتمع بصبغته الدينية. فهناك حرية في أغلب بلاد العالم في هذه الناحية، ناحية النطق والعبادة، قل من يضطهد لاجل اظهار النطق والعباده. اما في ذلك فاذا وقع مع ذلك اذا وقع اضطهاد بسبب اظهار شيء من العبادات ووقع الانسان فيما يغير ذلك مكرها واستوفى الامر شروط الاكراه، ففي هذه الحاله يعبر بالاكراه. فالدليل هذه الايه في سوره النحل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. اما في باب الحكم وهو القسم الثاني او الركن الثاني من اركان حد الاسلام في نظر المؤلف، فايضا لا مناط ولا مهرم من اعتبار واحترام هذا العارض وتقديره في الحكم على الناس. عارض الاكراه في باب الحكم او الحاكمين، فهذا هو النجاشي رحمه الله رغم ملئه، رغم انه كان ملكا حدثا، لكنه لم يستطع ان يقيم في قوله كتاب الله، ولم يستطع ان يظهر في نفسه شرائع الاسلام، لان قومه لم يطيعوه في الدخول في الاسلام، ولكنه عقد قلبه على التزام مجمل بالاسلام واقام من خلود الاسلام ما تمكن من اقامته، فعذره الله تبارك وتعالى بذلك. فالنجاشي لم يقم دور الخلافه الاسلاميه في حدث رغم انه دخل في دين الاسلام، وعذره الله بهذا الامر. لماذا الفرق بين النجاشي وبين العراق؟ ما هو الفرق بين النجاشي وبين العراق؟ نعم، يعني ان الالتزام المجمل بالاسلام كان موجودا في قلبه، وهو اعمى ذلك ايضا الان الصحابه رضي الله عنهم جعفر بن ابي طالب وغيره، فالالتزام المجمل كان موجود في الاسلام. اما هرقل فانكر وابى خوفا على ملكه، فلم يوجد منه التزام المجمل للاسلام. فالدليل على انه ان الله عذره هو ما هو الدليل؟ اي ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على اصحابه يوما فقال يعني واخبرهم ان النجاشي مات في هذا اليوم، وامرهم ان يصلوا على اخيهم، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وهذا هو الراجح أن صلاة الغائب يصليها المسلمون على من لم يصل عليه في البلد الذي مات فيه. لكن حقيقة وهذا موضوع أحيانا يأخذ صورة نوع من المجاملة لإقارة الملك أو نحو عاطفية محضة، لكن بدون انضباط بالجميل الشرعي. فالنجاشي مات في دار الكفر ولم يصل عليه، كذلك إذا مات مسلم في بلد من بلاد الكفار ولم يصل عليه، نعم نصلي عليه صلاة الغائب، لكن مسلم مات مثلا في مكة المكرمة وصلى عليه آلاف المسلمين في موسم الحج مثلا، يصلى عليه أيضا في بلاده صلاة الغائب، هناك مسلمون صلى عليه. فكل ظنه الشاهد وكل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: وكذلك الكفار من بلغه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الكفر وعلم أنه رسول الله فآمن به وآمن بما أنزل عليه واتقى الله ما استطاع أقام بالحدود التامة لا يستطيع أن يقيمه كما فعل النجاشي وغيره ولم تمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ولا التزام جميع شرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من إظهار دينه وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام وهو معروف في دار الكفر ليس لك من يعلمه شرائع الإسلام لا يستطيع أن يعني يهاجر إلى دار الإسلام مضطرعا مثلا لم يلتزم جميع شرائع الإسلام لأنه ممنوع من إظهار دينه وإظهار شعائره ومع ذلك آمن بالرسول وآمن بالله عز وجل واتقى الله ما استطاع كما ذكرنا من شعر النجاشي فهذا مؤمن من أهل الجنة هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون وكما كانت امرأة فرعون بل وكما كان يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع أهل مصر فإنهم كانوا كفارا ويعني كما هو معروف الحضارات التي يفخرون بها حضارة القرآن هي حضارة حجارة حضارة القرآن شوية حجارة هناك كانوا يعبدون الملوك ويعبدون الأصنام والحجارة هذه أقصى ما يعني يعبر به عن هذه الحضارة الوثنية فقوم موسى قوم يعني أهل مصر في زمن موسى عليه السلام في زمن يوسف عليه السلام كانوا كفارا مشركين وهذا واضح زمن من محاورته مع صاحب السجن يا صاحب السجن أعظام متفرقون خيري أي الله يحل الصفار هذه نفس الآية مكررها لمن يعني يفخمون الآن في هؤلاء الأرض ويفخرون بانتسابهم إليهم ويقولون أن حضاراتنا عمرها 7000 سنة الشرك والكفر والنذرية وعبادة الأحجار والملوك أما الحضارة والنور فما عرفناها إلا من 14 قبل وقبل ذلك كنا غارقين في هذه الوثنية وهذا الشرك فالشاهد أن يوسف عليه السلام كان مع أهل مصر وهم كفار ولم يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام دعاهم إلى الإيمان وإلى التوحيد فلم يجيبوه يوسف عليه السلام دعا فرعون مصر وقومه إلى الدخول في الإسلام والالتزام بدين الإسلام فلم يجيبوه والسؤال الآن أين الدليل على ذلك من القرآن نعم انا اقول ان الداعي دعوه هذه الدعوه هي ان يوسف عليه السلام دعا اهل مصر الى التوحيد غير عايز ايه غير ايات التي بتقول يوسف صحيح نعم القول مؤمن قال فرعون في سوره الغافرين ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك هلك كما معناها مات توفي حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا فالشاهد هنا في هذه الآية قول يوسف تبارك وتعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به أن لم تلتزموا بدعوته إياكم إلى الإسلام وإلى التوحيد أيضا النجاشي وإن كان هو ملك النصارى لكنه لم يشاعه قومه في الدخول في الإسلام بل انما دخل معه في الاسلام نفر قليل من الحبشه ولهذا لما مات لم يكن هناك احد يصلي عليه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه خرج بالمسلمين الى المصلى فصفهم صفوفا وصلى عليه واخبرهم بموته يوم مات وقال انا اخذ لكم صالحا من اهل الحبشه مات هذا حديث مما يستدل به على جواز النعي اذا لم يقترن بالتفاخر و فعال الجاهلين لما هو الناعي الإخبار بيوم فلان فالحديث نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجسيج الأصحاب يوم موته وإلى آخر الحديث فيقول على جواز الناعي هو الإعلان بالموت حتى يشارك الناس في الجنازة حتى يعني يبادروا إلى تجريب الميت وغير ذلك كثير هذا كلام شيخ الإسلام كثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل يعني يقول وكثير من قراءة السنة لم يكن دخل فيها يعني النجاشي لعجزه عن ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت بل روي أنه لم يصلي الصلوات الخمس ولا يكون شهر رمضان ولا يؤدي الزكاة الشرعية لأن ذلك كان أظهر عند قومه فينكرونه عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم. ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يحكم بينهم بحكم القرآن، والله قد فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم للمدينة إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله إليه، وحذره أن يشتروه عن بعض ما أنزل الله إليه كما في الحكم في الزنا وحد الرجل في الديار بالعدل بالتسوية في الدماء بين الشريك والوطيع النفس بالنفس والعين بالعين وغير ذلك. يقول شيخ الإسلام في مجموع التشارع الجزء التاسع عشر صفحة 213-214 يقول: والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بالقرآن فإن قومه لا يقر له على ذلك، وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتشار قاضيا بل وإماما وفي نفسه أمور من العجل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك بل هناك من يمنعه ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: وعمر بن عبد العزيز عودي وأوجي على بعض ما أقامه من العدل وقيل إنه ثم على ذلك ثم بتفضل فالنجاشي وأمثله سعداء في الجنة وإن كانوا لا يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها. فهذا أيضا دليل على أن الإكراه قد يكون عذرا في بعض الحالات في جانب الحكم أيضا. أما بالنسبة للولاية فإنها أكثر ما يرد عليه هذا العرض، يعني أكثر ركن في حد الزعم يعني في وصف الكاتب أركان الإسلام الثلاثة في النطق والحكم والولاية. كل النطق يجبر أن يحكم إكراه في ذات النطق فإن وقع هناك عرض بالإكراه فيه سجاد الحكم أيضا أوضحنا ذلك، وإن كان هو يعني قد احتمال أكثر مما من يقع. أما بالنسبة للولاية هو أغلب ما يقع من العذر بالإكراه في باب الولاية فيه، وأكثر ما يرد عليه عرض الإكراه. لماذا؟ لأن الولاية فيها تعلق دائم بالتعامل مع الغير، الولاية تنعكس في التعامل مع الآخرين والموقف من الآخرين، فيجب أن يفرق في هذا المقام قضية الولاية يفرق بين عمل القلب الذي يجب أن يكون تاما موافقا لمرضاة الله عز وجل وبين ما يجب من أعمال الجوارح الذي يقيمه الإنسان حسب الإمكان. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن الوصفة فبلسانه فإن الوصفة فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي بعض الحديث: من جعلهم بيده فهو مؤمن، ومن جعلهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جعلهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من قطر. المقصود أن إنكار المنكر بالقلب فرض عين ليس فرض كفاية، إنكار المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم مؤمن واحد أن ينكر منكرات بقلبه. لماذا؟ لأنه لا يمكن، لأن الرسول عليه السلام لم يقل بعد ما قال يعني فإن لم يقطع بيده فإن لم يقطع فبقلبه فألف فإن لم يقطع، لأن القلب لا سلطان لأحد عليه، القلب واعتقاد القلب لا سلطان لأحد عليه ولا يقطع عليه إلا الله. فبالتالي لا يمكن أن يكون إنسان مفرحا في هذا، بل متى الإيمان عمن لا ينكر هذا المنكر بقلبه. فإنكار المنكر باليد أو باللسان يتساوي حسب القواعد المعروفة في الأمر والنهي. أما إنكار المنكر بالقلب فواجب على كل مسلم أن ينكر بقلبه، وإلا ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: وليس وراء ذلك من الإيمان إثقال حبة من خردل. فكذلك هنا في مثل هذه الأشياء الإنسان لا يعبر بالإكراه في إكراه قلبه عن الاعتقاد الحقيقي. لماذا؟ أن القلب لا سلطان لأحد عليه، وإنما يكون فالقلب لابد أن يكون موافقة تامة لما يرضي الله في هذا الموضوع. أما الجوارح فإن كان ما وقع عليه إكراه فهو يعبر بالإكراه في منع عمل الجوارح ويقيم يعني الأمور دينه حسب الإمكان ولا يكلف الله نفسا إلا وقعها. وقال تعالى: يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاة ويحذركم الله نفسه. يعني المعنى أي إلا أن تكونوا في سلطانهم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم مع العصا بقلوبكم. قتله رحمه الله تعالى في محاسن التأويل إلا أن تتقوا منهم تقاء أو تخافوا منهم محذورا، فأظهروا معهم المعاناة باللسان دون القلب لدفعه، كما قال البخاري حكم قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قوله: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، إنا لنكشر في قلوب أقوام وقلوبنا تلعنهم. هذا ليس له واضح هل معنى ذلك أن المسلم ينافق الناس؟ لا، المقصود في حالة الإكراه، في حالة الإكراه، إنا لنكشر في وجوه لا نعم لا أعتقد لا إلا لنغش إلا لنغش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. أو ربما يقصد من المكشر ربما كانت هذه صح أو صحيحة، يعني لما يقصدها بالتعبير إلا في تكشير أو إكفرار أو صغرار الوجه فقط دون أن يزيد على ذلك، لكن أظنها إلا لنغش. فعلى الأحوال إذا وجدت شبهة الإكراه، الإكراه العام كما تكون مثلا في بعض البلاد الدولة والغلبة والقهر يكون لغير المسلمين في بلد من البلاد، فحينما يحكم على أحد الناس في هذه الحالة يجب أن نضع تشريعا هذا العارض عند الحكم على أحد الناس بما يظهر من صور قد تقدح في قضية المعاناة. فوجود شبهة الإكراه تقدح في دلالة ما يظهر من المعاناة على ما يترتب عليها من الكفر او الفسق وليس يعني العكس، يعني لا يعني الانسان بعذر الاكراه اتى بشيء يكفره او يفسقه، انسان مسلم اتى بشيء يكفره او يفسقه، فالمفروض هذا الفعل المكفر الذي فعله فيما يتعلق بالولاء مثلا واضح المفروض انه ايه دلاله الانسان لما يقرر مثلا مثلا او يتكلم بكلام يكف به عن نفسه شر بعض الفواريد تحت عذر الاكراه مثلا، هذا الفعل في حد ذاته اذا نظرنا اليه مجردا فهذا قادح في الايمان وهذا ينافي الايمان واضح، لكن اذا وجدت شبهه الاكراه يعني الفعل بمجرده يدل على الكفر، لكن اذا وجدت شبهه الاكراه فانها تقدح في الدلاله على كفر يعني صاحبها وليس العكس، يعني لا يقال ان وجود ظاهر الموالاه يقدح في دلاله تردد الشهادتين على الحكم بالاسلام، فنشهد لهذا الانسان بانه كافر او على الاقل يتوقف فيه، لان هذا خلق من قريب هذا الاصل فيه انه مسلم، فانت لا تنظر للفعل بمجرده، انظر للفعل اذا كان معه قليلا يعني معه الاكراه، ففي هذه الحاله شبهه الاكراه تقدح في الاخذ بدلاله هذا الظاهر واضح، وهو قال العكس لا يقال ان هذا الظاهر يقدح في اصل التوحيد واصل التزام هذا الرجل بالشهادتين واضح، فوجه ذلك ان دلاله الالتزام مجمل بالاسلام، ان هو شاهد الشهادتين ويعلم انه شاهد الالتزام مجمل بالاسلام، هذه تدل على صحه الالتفات الى الاسلام في الظاهر، وهذه دلاله مستيقنه وفينا يقين بان هذا لما لم اعلم الشهادتين والتزام المجمل بالاسلام فدلالتها يقينيه لا يجوز القدح فيها بشبهه المحتمله، ويجوز العزول عن العمل بمقتضاها الا بحجه قاطعه، فهذا اليقين لا يبطله الا يقين مثله او اقوى منه، فهنا في شبهه الاكراه نحن على يقين انه مسلم، فلا يتزحزح هذا اليقين الا اليقين مثله او اقوى منه، فاذا وجد شبهه الاكراه فانها ليست يقينا كافيا حتى نبطل ونقدح في التزامه في الاسلام. فقط كتاب حد الاسلام درج في مؤلفه على هذا المنهج الذي ذكرناه، فقضى بان الاخلال بقضيه من قضايا اصل الدين موجب لتخلف حد الاسلام وانعدام صفته مهما حال حول الاخلال بها من شبه الاكراه او غيره، حتى يثبت وجود الإكراه بيقين، إذا قل وجود الإكراه في هذه الحالة يغرب، لكن يعني الإخلال بقضية من قضايا أصل الدين كما ذكرنا النسك أو يعني الحكم أو الولاية فهذا يوجد تخلف حد الإسلام، هذا ليس المسلم أصلا، هذا لا يخلو الإسلام اصلا وتنعدل منه شبهه الاسلام مهما حام حولها من شبهه الاكراه حتى يرجع الاكراه بيقين يعني لا بشبهه. فهذا هو الفرق في المنهجين. يقول صار حد الاسلام فقط 383 يقول وقبول شرع الله يتحقق بعدم الرد يعني بعدم رد امر الله عليه سبحانه وتعالى وهو الاباء الرفض الامتناع من قبول الفرائض والاحكام وكذلك قبول شرع غيره يعرف بعدم الرد فان منع من الرد مانع الاكراه ولد كره القلب ودرجته الاعتزال وعدم المسايعه بالعمل عليه اي عدم مظاهره من يقبل على هذا الباطل وعدم الترويج لباطله فهنا الاكراه جعل عدم الرد دليلا على الكفر حتى يثبت الاكراه ويثبت الاكراه بدلائله من الاعتزال وعدم المشايعه بالعمل ففي ذلك اهدار للدلاله التي اخذناها من التزام هذا الرجل المجمل بالاسلام هذا في اهدار تماما لايه لهذه الدلاله دلاله الالتزام المجمل بالاسلام مع ان هذه الدلاله يجب ان تكون هي الاصل الذي نص صاحبه يبقى الاصل ان هذا الانسان المسلم بريء الاصل فيه انه بريء حتى يثبت اذا له وإذا فيجب ان يصطحب الاصل الذي هو الالتزام المجمل بالاسلام يطرح بناء على هذا الاصل الحكم عليه بالاسلام ويتحول ذلك تحت هذا الاصل حتى يثبت الناقض بيقين وهو وجود الرد وانتفاء عوارض الاهليه وليس العكس ففي الحقيقه يعني الكاتب كما يذكر كثير من المحدثين في هذه المساله يعني هو هنا في هذه الحاله منطقي مع تكراره نفسها هو منطقي لكن مع اصول اهل السنه والجماعه ليس منطقيا ولا موافقا اياه لماذا لان فكرته المنطق الفكر التي يعني وضعها تقرر ان عقد الاسلام هو عنده عقد الاسلام لا يثبت حتى تستوفى جميع اركان حده على صفه تذكرون هذا الكلام هو عنده عقد الاسلام لا يثبت حتى نستوفي او حتى تستوفى جميع اركان حد الاسلام على صفه وبعد استيفائها ولا نريد ان نستعمل مره اخرى بعد تدينها من باب التوقف التدين بعد تبينها واستيفائها حينئذ نحكم له بالاسلام فهذا هو الاصل الذي بنى عليه منهجه ان عقد الاسلام لا يسقط يعني لو واحد قال اشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله بس ما تنفعش ما تثبت عنده الاسلام لابد اولا ان نتحرى ونستوفي تحقق هذه الاركان الثلاثه كما ذكرناها في بدايه الكلام في الاسئله المتعلقه بالنطق والولايه و الحكم بعد ان خلصت الترجمه يعني هو يرى ان عقد الاسلام لا يثبت حتى تستوفى جميع اركان حده على فرقين فاذا لم تستوفى هذه الاركان فليس هناك اصل يصطحب بالاسلام لان الاسلام لم يوجد بعد حتى يقال لا يجوز ان يحكم بزوال الاسلام بمجرد الشبهه والرد يقول ان اصلا هو لم يثبت التزامه بالاسلام فهو منطقي هنا كما ذكرنا بهذا التقرير مع منطقه ومع فكرته لكن ليس منطقيا مع عقيدة أهل السنة التي تثبت عقد الإسلام بمجرد الالتزام به جملة وعلى الغير كما بينا من قبل فيصبح ثبوت حكم الإسلام في هذه الحالة يقينا لا يزول بالشبهة العارضة ولا يسلمه إلا يقين مضاد بوجود الناقضين فالخلاف مع صاحب البحث في هذه القضية ينبثق أساسا من الخلاف حول تحديد ماهية أصل الدين أو بتعبير الكاتب نفسه حول إيه حد الإسلام على النحو الذي سبق بيانه فهذا في الحقيقة خلاف تابع وليس خلافا أصليا على الأحوال نفصل قليلا في قضية الولاية وعلاقتها بأصل الدين فالولاية كلها الولاء ضد العداوة وأصل الولاية من الولي الولي القرب والدنو وتطلق على التحالف والنصرة الولاية التحالف والنصرة كما تطلق على المودة والمحبة يقول الشوكاني رحمه الله تعالى وأصل الولاية المحبة والتقرب كما ذكره أهل اللغة وأصل العداوة البغض والبغض وكما يبدأ العداء بتناقض القلوب ويمتد الى ان يصل الى مقاتله العدو او المظاهره عليه، فان الولاء يبدا بميل القلب ويقوى هذا الميل او الحب ويشتد الى ان يحمل على الفداء والنصره. العداوه بهذا المال تقابل وتضاد الولاء. والادله على هذه المقابله قوله تبارك وتعالى: فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد ينقلب الى العهد. فهذا دليل وجود المقابله بين الطرفين. فيقول عز وجل: افتتخذونه وذريته اولياء من دونه وهم لكم عدو. وايضا في الصحاح الجوهري: الولي هو الكرب والذنوب، والولي ضد العدو، والموالاه ضد المعاداة، والولايه النصره. لا ارتباط اصل الولاء والبراء او لا ارتباط الولاء والبراء باصل الدين. المحبه والمناصره منها ما يكون على الدين ومنها ما يكون على الاسباب او العلائق الدنيويه. فالحب مثلا عاطفه المحبه منه ما هو طبيعي، حب طبيعي كحب الرجل لزوجه وولده وحبه لعشيرته ووطنه وحومه. من الحب ما يكون على الدنيا، يعني بعض الناس تحدث بينهم مواصلات وارتباطات وصلات دنيويه، اشتراك في تجاره، اشتراك في عمل، اي شيء من الارتباطات الدنيويه توجد بينهم نوعا من الالفه والموده والموالاه. ايضا من هذه الموالاه ما يكون على الدين، الحب بسبب الدين كحب اي مسلم اسلم بسبب اسلامه، ومع انه قد لا تربطك لهذا الشخص الذي اسلم لا علاقه قرابه ولا موده ولا مصلحه ولا مشاكله ولا تالف في اي امر من امور الدنيا. النصره ايضا هذا بالنسبه للموالاه. اما المناصره فلما لا يكون على الدنيا كما يتناصر الناس فيما بينهم على وشائج النسب والرحم والقرابه والمصالح، يتناصرون وينصر بعضهم بعضا على الدنيا. كأغلب الحروب التي تقع في العالم اليوم والمنازعات لما تكون على مصالح الدنيا ما تكون على عقيدة أو مبدأ. لكن من النصرة ما يكون على الدين، فتناصر المسلمين فيما بينهم على الإسلام من غير أرحام بينهم ولا تجارة يتعاطونها. فالذي يرتبط بأصل الدين من الولاء والنصرة هو فقط ما كان على قائما على اساس الدين لا على اساس الاسباب والصلات الدنيويه. وجه اختصار ما تعلق من الولايه برأس الدين بما كان منها على الدين، يعني احنا قسمنا الولايه الى اقسام دينيه ودنيويه وكذلك المناصره. فلماذا نقول ان الفقر الذي يتعلق برأس الدين ويرتبط برأس الدين وتحقيق الولايه الذي هو ركن اركان الدين انما يتعلق فقط بالدين؟ لماذا؟ وما وجه ذلك؟ وجهه ان الحب الطبيعي الطبعي تخلف هذا الحب الطبعي او الثواب او التناصر الدنيوي لا ينقض اصل الولايه وان كان اخذ خفيف ثمنها. يعني مثلا قد يكره الرجل بعض اهله وعشيرته وقد تقع عداوه بينه وبين فريق من المؤمنين، يقع بينه وبين بعض اخوان المؤمنين يعني عداوه لاسباب دنيويه، اما حسب مثلا تحاسد او تنافس او غير ذلك من الاسباب الدنيويه. وقد يصل الامر الى حد الاقتتال او التقابل ولا يصلح ذلك في اصل الدين، لا يصلح ذلك كافرا. وقد اشار القران الى بعض ذلك في مثل قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. يعني مثلا يعني مثل ان الرجل يكره بعض اهله او قرابته او زوجه وعاشرهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويدع الله فيه خيرا كثيرا. فالحب ان قلنا الحب والمناصره، فهذا الحب قد يتخلف مع الزوجه ومع ذلك لا يرد اصل الدين. قد يعني هذه كراهه طبيعيه قد تكون طبيعيه او لاسباب دنيويه ولا علاقه لها في قضيه الولايه التي لها ارتباط وثيق باصل الدين. وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول أيضا تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فلم تنقطع قوة الإيمان، لم تنقطع قوة الإيمان رغم أن هذه العداوة التي وقعت بينهم وصلت إلى التبارد وتدار الدم والاختلاف، ومع ذلك من وحدح ذلك في أصل الدين وأثبت لهم صفة الإيمان كما شرحنا ذلك مرارا من قبل. أيضا قد يستبدل الإنسان بعض التكاليف الشرعية ويحكم كره قدره لا شرعي لبعض هذه التكاليف، لكن يعني لا يقبح ذلك في أصل الدين، لأن الذي يقبح في أصل الدين هو الكراهية الشرعية وليست الكراهية الطبيعية. كراهية الطبع وليست القلب، الإنسان يكره أن يقتل مثلا في الجهاد، هل هذه الكراهة كراهة القتل، كراهة الحصول، القتل التبي، الضرر الذي صاحب مثلا من يعني من حصول هذا الفساد، هل هذه تقبح في أصل الدين؟ إذا هو كرهه من حيث هو شرع الله فهذا يقبح، أما إذا كرهه طبعا فهذا لا يقبح. والدليل ما هو الدليل؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فهنا راعى سبق الشرع الكراهة الطبيعية كراهة طبيعية، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لو أنتم لا تعلمون. مثلا حضر كراهة طبيعية للخروج في غزوة بدر لمقابلة النفير، هم أرادوا أن يخرجوا ليلقوا العير ويغنموا هناك غنيمة بائدة، فيقول الله تبارك وتعالى وإلا فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يصرفون إلى الموت وهم ينظرون، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، فمع وجود الكراهة الطبيعية أثبت لهم الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره يعني فلا تستطيع أن تقتحم تدخل الجنة إلا حينما تمر على هذه المكاره وتثبت عليها، وحفت النار بالشهوات لأنها تجذب الناس فتوفاهم في النار، فمقتضى ذلك أن هذه المكاره التي حفت بها الجنة مثلا كونك تتوضأ بالماء البارد جدا في شدة البرد وأنت تقوم مثلا من النوم لتصلي الفجر، فهذا إثبات الوضوء على المكاره، تؤثر الوضوء حقه وتبلغ به حقه الشرعي وإن تكاد، فأنت تكره هذا يعني برودة، هذا نوع من العلاج، لكن لا تكرهه شرعا، تكرهه طبعا الإنسان يتألم لأنه عنده إحساس هذا الماء يعاني منه، لكنه هذه كراهة طبيعية، أما شرعا فهو يتلذذ بذلك تقربا إلى الله تبارك وتعالى واصبر على ذلك ابتغاء وجه الله. فهذه الكراهة الموجودة في قوله تبارك وتعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وإلى الله ذكر الكريم، هذه الكراهة الموجودة في قوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم والموجودة في قوله وإن فريقا من المؤمنين لكارهون لا شك أنها ليست كالكره المذكور في قوله تعالى لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، هل هذه الكراهة مثل تلك؟ هذه كراهة طبيعية، أما الكراهة المذكورة في الآية ولكن أكثركم للحق كارهون كراهة شرعية مذمومة من أهلها. أيضا يقول الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، هذه كراهة لا تشك في فرق كبير جدا بين هذه الكراهة وبين فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وإلى الله ذكر كثيرا، وغير ذلك مما ذكرناه من الكراهة الفضائية. أيضا وجود المحبة الطبيعية أو التوالي أو التراكم الدنيوي لا يعني بالضرورة وجود الحب الشرعي وانعقاد الولاية الإسلامية، نحن الآن نأتي بالأدلة على أن من الولاية والنصرة إذا كان متعلق بأسباب الدنيا فليس له ارتباط بقضية أصل الدين كما ذكرنا في مقدمة هذا الكلام. مثلا أبو طالب دافع وغب ونصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه النصرة كانت نصرة أو محبة طبيعية لصلة الرحم واضح، ولكن لم تكن محبة شرعية فلذلك لم تنفعه، وهذه وجود هذه المحبة لم تدخله في الإسلام واضح. أيضا قد يحب الرجل طبعا بمقتضى الطبعي زوجه أو ولده أو عشيرته وإن كانوا على غير دينه ولا يقبح ذلك في أصل الدين، والا فيعني الا اذا حمل على فعل هو في ذاته يعني الا اذا حمل محبه الزوجه او الاولاد على فعل هو من الكفر الاكبر. يقول الله تبارك وتعالى: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. هذه كلمه الازواج تشمل فيما تشمل الزوجه الكتابيه اليهوديه او النصرانيه، قد يحبها زوجها المسلم حبا قطعيا لا شرعيا. وقال تبارك وتعالى: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ورجل انا يعني في ابي خالد وبعض العلماء يفسرها يقول: انك لا تهدي من احببته لقرابته. هذه المحبه قطعيه بسبب القرابه، صح، لكن ليست محبه شرعيه. وقد ظل ابو خالد ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم طيله عمره ويحوطه ويمنعه، ولم يتحقق بهذه النصره ولا الاسلام، لانها كانت نصره على الرحم ولم تكن نصره على الدين. بل ان قيام هذا التناصر الدنيوي بين المسلمين لا يحقق المقصود من الولايه الشرعيه، لان المقصود بها ما كان تناصرا على الدين لا على الصلات والمصالح المشتركه. ويعتبر يعني بذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان ما يجد به الانسان حلاوه الايمان في قلبه، ذكر ثلاثه اشياء جعل منها ايه؟ وان يحب المراه لا يحبه الا لله، لا يحبه الا لله. فجعل العمده في ذلك المحبه الشرعيه لله، هذه احدى السلام التي من جعلها ذاق وطعم طعم الايمان. ايضا تخلف الواجبة لا يقدح في اصل الدين الا اذا كان خذلانا على الدين، اما مجرد القعود عن الجهاد وان تعين عن الجهاد فينقعد، وقد تعين عن الجهاد هذه كبيره من الكبائر، هذه من كبائر الذنوب ان يقعد عن الجهاد اذا وجب عليه وتعين عليه الخروج للجهاد. فمجرد هذا التخلف لا يعد قادحا في الاسلام الا اذا كان يقصد خذلان الدين. نعم. ولا يخرج المسلم بمجرد خروجه عن المله، وقد يكون تخلف هذه النصره لمانع من عهد او عدم هجره كامتناع المسلمين عن نصره من هاجر اليهم بمقتضى صلة الحديبيه. يعني ابو جندل وابو بكير لما هاجر الى المدينه وهما يرقصان بالاغلال ولم يكن لم يكن قد وقع النبي صلى الله عليه وسلم على صلة الحديبيه، فأصر المشركون على أن يبدأوا تطبيق المعاهدة على هذين الاثنين. فخلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ردهما، وكان أيضا يعني في المعاهدة أن من أتى النبي صلى الله عليه وسلم يرده إلى قريش، ومن أتى من المسلمين إلى قريش لا يرده المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا في الحقيقة يعني له علة وليس للدنيا في شيء. لماذا؟ لأن المؤمن الراجح الإيمان إذا هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة في ذلك الوقت ورده النبي احتراما لهذا العهد والتزاما بهذا الميثاق، فإن كان هو مؤمنا صادق الإيمان فلن يغيره ذلك أبدا، كما وقع من كان من أبي جندل وأبي بكير لما أوى إلى ساحل البحر الأحمر بعدما غلب من كان معهما يحرسهما وشل ما يمكن أن يسميه بحرب الأصابات على قوافل المشركين حتى طلب أن تكون أنفسهم بأنفسهم أن يلغوا هذا البلد. واضح. أما من يرتد عن الإسلام مثلا لمخرج من أهل المدينة إذا ارتد وذهب إلى قريش فالإسلام غني عنه ولا نريد أن يعود إليه. واضح. المقصود أن رد مثل هذا الشخص الذي يأتي مهاجرا في مثل ذلك تلك الظروف، فامتناع الصحابة أو المسلمين عن نصرته وإيوائه لا يقدح في أصل الإيمان. أيضا امتناع المسلمين عن نصرة من هاجر إليهم على قول بينهم وبينهم ميثاق، أيضا بسبب مانع هو العهد والميثاق. كذلك وجود شيء من المودة أو النصرة لأعداء الله لا يخدأ في أصل الدين إلا إذا كان مشايعة لهم على الدين ضد دين الإسلام. فإن كان هذه الموالاة لوحم أو لحاجة فهو ذنب من الذنوب، كما وقع من حاطب ابن ابي بلتعة رضي الله عنه حينما كاتب اهل مكة بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو لم يشكر او لم يخرج ذلك من الملة. ويحدث بأصل إيمانه. وكان وقع أيضا من سعد بن عبادة عندما انتصر لعبد الله بن أبي في قصة الإفك، لما قال يعني سعد بن معاذ لما طلع رسول الله من المنبر وذكر يعني قال ما دانوا القوم بلغ بهم الأذى حتى أنهم يعني إيه يمسكون يتكلمون في أهله والله ما أعلموا عليهم إلا خيرا، فوقف سعد بن معاذ وقال يا رسول الله يعني أخبرنا إن كان هذا الرجل من الأول فأنا في حيال أن أقتله، وإن كان من إخواننا الخزرج فمرنا أن نقتله. ففي هذه الحالة لما أصيب أوس وخزرج ونقتله راح خزرج سعد بن عبادة وعبد وقال كلفت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله، ونحن هذا أثيرت هذه الحمية في هذه الظروف. فما حصل من سعد بن عبادة قوله كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله ليس هذا متبعا ضد الدين، وإنما هو نوع من الحمية لرجل من قبيلته، بل قد تكون هذه النصرة واجبة لذمة أو عهد كما ينصر المسلمون أهل ذمته، يعني ناس يعيشون في تحت حكم المسلمين وبينهم وبين المسلمين ذمة وعهد. فإن بقى رجل من المسلمين على واحد من أهل الذمة يجب على المسلمين أن ينصروا ذلك الذمي ضد ذلك المسلم. لماذا؟ لأن هذا له عهد وينبغي أن نحترم عهد الله ولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نصر النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عمن دخل في عهده بعد صلح الحديبية وهم قبيلة خزاعة حتى في بعض الحديث، وكانوا عيبة نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي حال خلاصة هذه الكلام أن ما يرتبط من الولاية بأصل الدين هو من عقد منها على الدين. الولاية التي تعقد على الدين هي التي لها ارتباط بقضية أصل الدين والتوحيد والعقيدة. أما المناط المكثف في هذا المقام فهو معاداة المسلم لإسلامه، هذا هو الذي يفترض أصل الدين ويؤثر فيه حتى ينصره. إذا رجل عاد مسلما لأنه مسلم، عاد مسلما بسبب إسلامه وبسبب دينه، أو موالاة الكافر بسبب كفره، لماذا؟ لأن هذا الفعل الذي هو معاداة المسلم لإسلامه أو موالاة الكافر على كفره هذا يعكس أن في قلب هذا الشخص رضا بالكفر وسخط على الإسلام. رضا بالكفر لأنه والى الكافر بسبب كفره، وسخط على الإسلام لأنه عاد المسلم بسبب إسلامه لا بسبب الدنيوي، فهذا هو المناط الذي يكثر من وقع وتلبس به. أما ما عدا ذلك فكل أمر بحسبه. فالموالاة على الفسق فسق، الموالاة على المعصية معصية، الموالاة على الأسباب والعلاقات الدنيوية فيها تفصيل حتى ما تفضي إليه إن أدت إلى ظلم الآخرين، فنصر المسلم في هذه الحالة أن تأخذ على يده وتكفه عن ظلمه، وهذا فيه تفصيل فيه ما يحل وفيه ما يحرم على تفصيل يرجى لا نحين أبواب الفروع. نكتفي بهذا القدر لو ترى ونقبل سؤال بعد، لكن نحاول باختصار نرد على بعض الأسئلة. ما هو صحيح في الطلاق البدعي يقع أم لا مع زواج الشبهة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق المرأة ونحاول فأمر بالمراجعة فيها حتى تطهر، وكلام ابن القيم ابن تيمية في هذه المسألة أنهم يقولون بكلامه. والله أعلم، يعني الموضوع الطلاق طبعا يحتاج لكلام كثير جدا، لكن الذي يعني أعلمه وأدير ما يقول في هذه المسألة أن الطلاق البدعي يقع، والطلاق على الحائض يقع وفقا لجمهور العلماء وغير المتأئمة الأربعة، لأن في نفس حديث ابن عمر في بعض الروايات في مسلم أنه أمر ابن عمر أن يعتد بتلك التطليقة التي طلقها إياها وإياها، ففي بعض روايات الحديث أنه اعتد بها واحتسبها طلقة مع نهي النبي مع يعني إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه طلقها وإياها. وفي الكلام تفصيل يرجع لحينه إن شاء الله في باب الفقه يعني.